الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين
الطاهرين ونعم الداخل على أحسن إلى قيام يوم الدين. كان الحديث حول تبعية القضاء للأداء، وأن هل قضاء العبادات وقضاء الواجبات تابع للأداء أم يحتاج إلى أمر جديد ودليل جديد. وذهب المختار الذي اختاره صاحب الكفاية وأيده المرحوم الصيد الخوي رحمة الله عليه، هو سقوط التبعية إلا في مورد في صورة معينة مع هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها. في ذيل هذه المسألة يتعرضون أيضا إلى الثمرة من هذا الاختلاف، أنه كان القضاء تابعا للأداء أو لم يكن تابعا للأداء، وأن القضاء تابع لنفس الأمر الذي أوجب الفعل العبادي من البداية، هل هناك ثمرة تترتب عليه أم لا؟ يقول نعم، في موارد الشك في الإتيان بالفعل وعدمه، في الإتيان بالفعل وعدمه في الوقت، هنا تظهر الثمرة. يعني إذا شك خارج الوقت أنه قد أتى بهذا الفعل أو لم يأتي به، أو ما أتى به أتى به صحيحا أو لم يكن يأتي به أتى به قد أتى به صحيحا، فهنا تظهر الثمرة في أن هل القضاء يكون تابعا للأداء أو بأمر جديد. بمعنى هل في حالات الشك يمكن الرجوع إلى أصل عملي لإثبات وجوب القضاء، أم أنه في حالة التبعية لا نحتاج إلى الرجوع إلى أصل عملي. في حالات الشك وبناء على المبنيين، عندي حالة شك معينة أنه شك أنني أتيت بصلاة الظهر أم لم أتي بها أو صلاة العصر، الآن هو الوقت وقت الغروب، القضاء يجب علي القضاء، سواء كان القضاء بأمر جديد أو بنفس الأمر القديم، الآن يجب علي القضاء، لكن هذا القضاء متى يجب علي؟ إذا كنت عالما ومتيقنا بأنني لم أتي بالعمل، فحينئذ أدلة وجوب القضاء إذا كان بأمر جديد كما في قضاء الصلوات وغيرها جاء أن هناك أمر جديد، أو بالأمر القديم وأمر الواجب نفسه. فإذا كان هناك أمر أو كان القضاء تابعا لله بنفس الأمر وصار عندي حالة شك، فهل هناك أصلا عملي يمكن الرجوع إليه لإثبات وجوب القضاء أو عدمه بناء على المبنيين؟ لو لا يوجد هناك أصل عملي، فيقول الثمرة هنا تظهر أنه الأصل العملي مثلا هو أصالة الاشتغال، اشتغال الذمة بالواجب فيجب عليه قضاؤه، أو الأصل هو براءة الذمة. براءة الذمة متى يمكن الرجوع إليها؟ إذا كان القضاء بأمر جديد، فأنا هنا في حالة الشك أشك أنني قد أتيت بالعمل، يمكن أتيت بالعمل الآن أشك في توجه أمر جديد لي الأمر القضائي، فالأصل براءة الذمة من هذا التكليف الجديد. لو أصالة الاشتغال، إذا قلنا أن الأمر القضائي أن القضاء تابع للأداء، فمعناه أن الأداء هذا العمل أشك في تحققه، وإمتثال هذا العمل أشك في تحققه، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فحينئذ الاحتياط ماذا يقتضي؟ يقتضي وجوب أداء العمل. فالثمرة هنا تظهر، أنه بناء على في حالات الشك، بناء على التبعية أصالة الاشتغال هي الحاكمة، بناء على عدم التبعية أصالة البراء هي الحاكمة. لكن قبل أن يظهرون هذه الثمرة ويتم الحديث عنها، يقول لابد أن نحرر محل النزاع، ونحرر محل المسألة أنه متى يمكن الرجوع للأصل العملي حتى تتحقق هذه الثمرة. يعني حتى تتحقق هذه الثمرة لابد أنه يمكن الرجوع للأصل العملي. متى يمكن الرجوع للأصل العملي؟ قالوا في مورد لا تكون هناك قواعد أخرى حاكمة على هذا الأصل العملي. أما في موارد الشك التي تكون هناك قواعد أخرى حاكمة على هذا الأصل العملي وتثبت صحة هذا العمل أو تمامية هذا العمل وتمامية هذا الشك وعدم الاعتناء بالشك، حينئذ لا يمكن الرجوع إلى هذا الأصل العملي. فإذا البحث هو عن ثمرة تبعية القضاء لدى وعدمه. وين يظهر؟ يظهر في الأصل العملي عند الشك في الإتيان بالعمل في وقته أو عدمه بعد خروج الوقت. بعد خروج الوقت أشك في أنني في الوقت أديت هذا العمل أم لا. فحينئذ يأتي الحديث بأنه أي أصل عملي يرجع إليه. لكن الكلام قبل أن يحرز أي أصل عملي يرجع إليه، لابد أن نبحث أنه هل هنا أن محور النزاع وتحرير محل النزاع أو تحرير محل ظهور هذه الثمرة لابد في موقع يمكن الرجوع للأصول العملية. أما في موارد الشك التي توجد هناك قواعد أخرى أحرزها وجعلها لي الشارع، وهذه القواعد هي تحل الإشكال وتحل حالة الشك، حينئذ ما تظهر الثمرة لأنه تحكم هذه القواعد بصحة العمل. ويضرب ذلك مثال بقاعدة الحيلولة. قاعدة الحيلولة هي مأخوذة من الحائل، بمعنى أن زمان الشك يختلف ويكون هناك حائل، الزمان يكون حائلا بين زمان الشك وزمان المشكوك. فإذا كان الشك يعني الغروب يكون حائلا، لأن أنا أشك شكي كان بعد المغرب والمشكوك كان قبل المغرب، فهذا الزمان يقع حائلا. فإذا وقع حائلا معناه شنو؟ أنه لا تعتني بهذا الشك. هذه قاعدة الحيلولة. يعني إذا كان الشك بعد خروج الوقت فالشارع يقول بأنه لا تعتني بهذا الشك، لا تعتني بهذا الشك. وهذه القاعدة في محلها، في محلها أنها قاعدة تامة متامة أدلتها، لكن على فرضية تماميتها وهي تامة. معناه أنه في حال الشك إذا كان الشك بعد خروج الوقت فلا يعتنى بذلك الشك. لكن قاعدة الحيلولة وين موردها؟ موردها إذا كان الشك في أصل الإتيان بالعمل. يعني إذا كان شكي أنني أديت صلاة الظهر أم لا، فقاعدة الحيلولة تأتي وتقول لا تعتني بهذا الشك. أما إذا كان شكي أن صلاة الظهر التي أديتها كان فيها طمأنينة أو كانت متجهة إلى القبلة أو كان فيها طهارة أو غير ما شابه ذلك، حين قاعدة الحيلولة لم تجري. فلازم نفرض في مورد أن قاعدة الحيلولة، لأن قاعدة الحيلولة تحكم ومؤداها صحة العمل المأتي به. لكن وين موردها؟ موردها عندما يشك في أصل الإتيان بالفعل، مو أن الفعل الذي أتى به صحيحا أم لا. فهذا واحد. الأمر الثاني أيضا الذي يمكن أن قاعدة التي يمكن أن تحل المشكلة، تحل مشكلة الشك، هي قاعدة الفراغ. الشك بعد الفراغ، أنه إذا كان الشك شك في صحة العمل الذي يأتي به وكان الشك بعد الفراغ فهذا الشك لا تعتني به، فهذا الشك لا تعتني به. طبعا كون القضاء بأمر جديد الأولى، نفس المسألة اللي تعرضنا لها اليوم في باب الجنابة، أيضا من أفتى بعدم وجوب القضاء أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، والأمر الجديد عندما أشك به فيكون شك في التكليف. فأيضا يمكن أن يستند إلى عدم وجوب القضاء في الفرع الأول هو الشك في تحقق أمر جديد، لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وهذا الأمر الجديد أشك في تحققه فيكون مجرى للبراءة. على كل حال قاعدة الفراغ، إذا كان الشك في صحة العمل وعدمه، المرحوم السيد الفاي عنده خصوصية في مجرى قاعدة الفراغ، أن قاعدة الفراغ تجري متى؟ تجري إذا كانت صورة العمل غير محفوظة. أما إذا كانت صورة العمل محفوظة وأشك في مطابقتها للواقع وعدمها فقاعدة الفراغ لا تجري. يقول قاعدة الفراغ تجري إذا أنت شكيت أن الصلاة التي أتيت بها توفرت فيها شرائطها، يعني تشك أن هذه الصلاة عندما أتيت بها كانت عن طمأنينة أو لم يكن فيها طمأنينة، كانت عن طهارة أو ليست فيها طهارة. أما إذا كان حينئذ إذا لم تكن هناك، إذا لم يكن هناك طمأنينة، صورة العمل غير محفوظة، فشكك بعد الفراغ تعمل قاعدة الفراغ وتحكم صحة الفراغ. أما إذا كان لا، أنني هذا العمل أديته وأدي 1 2 3 4 كل الأمور أذكرها، لكن هذا الذي أديته هو الواقع الذي أنا مطلوب به ومطالب به لو لا، مطابق للواقع لو مطابق للواقع. يضربون لذلك مثال ما إذا توضأ بماء وصلى ثم صار عنده شك أن هذا الماء الذي توضأ به ماء مضاف لو ماء مطلق، فهنا صورة العمل محفوظة، غايتها أن الذي أتى به هو مطابق للواقع، مطابق لما هو مطلوب منه أو ليس مطابق لما مطلوب منه. السيد الخوي يقول بأن هذا الفرض، في هذا الفرض قاعدة الفراغ ما تجري، قاعدة الفراغ تجري عندما، لأن هي قاعدة عقلائية ووردت بها روايات، وهذه القاعدة العقلائية ترجع في حقيقتها إلى أصالة عدم الغفلة، لأن الإنسان عندما يؤدي العمل متوجه إلى شرائط عمله، فلو بعدين يشك أنا لما أديت هذا العمل كانت عندي طهارة لو ما عندي طهارة، كانت عندي طمأنينة لو ما عندي طمأنينة، ركعت لو ما ركعت، شهدت لو ما شهدت، سجدت لو ما سجدت، يقول تحتمل أن تكون غافلا عن أحد هذه الأمور، فإذا كنت غافلا فصورة العمل غير محفوظة، فالعقلاء يعملون أصالة عدم الغفلة. فقاعدة الفراغ لأنها أمارة فهي أصل عقلائي، وهذا الأصل العقلائي العقلاء يرجعون إليها ويرجعونها تقريبا إلى أصالة عدم الغفلة. فإذا يرجعونها إلى أصالة عدم الغفلة يعني أن أنت أديت هذا العمل بشرائطه وبأركانه وبترتيبه، فحين لا تعتني بهذا الشيء، صارت عبد الغفل اللي تعتني به. أما في مورد أن هذه الصلاة مطابقة لما هو مطلوب مني أو لا، يقول هذا أنا صارت عدم الغفلة من تجري، صارت عدم الغفلة من تجري، فلذلك تجري في قاعدة الفراغ. وأيضا يقول بأن الروايات الواردة في قاعدة الفراغ أنه حين العمل أذكر منه، يعني حين العمل هو متوجه إلى عمله، متوجه إلى الشرائط المتوفرة والتي يجب توفرها في هذا العمل. فيقول الآن أنت صارت عندك غفلة أو صار عندك شك، أما حين العمل أنت ما عندك شك. فلذلك إذا كان هذا الشرط، إذا كان هذا الذكرية حين العمل تقتضي أن صورة العمل تكون محفوظة، فكل شك يعود إلى نسيانك وعدم أذكريتك تجري فيه قاعدة الفراغ. أما إذا كان الشك يعود إلى أمور أخرى فلا تجري قاعدة الفراغ. لذلك نعود همات إلى نفس المسألة اللي كنا نتكلم بها، أنه السيد الحكيم رحمة الله عليه ذكر أنه يستصحب قاعدة الفراغ عند الشك بعد العمل، أن الصلوات التي يحتمل أنها أن المني قد سبقها يجب قضاؤها أو لا، استدل بعدم وجود قضاء بشر بقاعدة الفراغ. هنا السيد الخوي ما يجري قاعدة الفراغ، المشهور يجريها، السيد الخوي لا يجريها. ليش لا يجريها؟ يقول لأن في أثناء العمل هو ما أصلا مو في وارد أنه عنده مني لو ما عنده مني، أصلا لا يمكن أن تفترض في حال في حال في حال الصلاة، لا يمكن أن نفترض أنه غافل بالمني أو غير غافل عن المني، غافل عن هذا الشرط أو غير غافل عن هذا الشرط، أصلا هو جاهل بوجود المني أصلا. قاعدة الفراغ وين نوجهه؟ نوجهه في مورد التي يمكن أن يغفل. أما في مورد أصل هو ما عنده علم بالمني مالته وأنه أكو مني لو ما أكو مني، قاعدة الفراغ ما تجمع. يعني لا يمكن أن نصور حالة الغفلة فيه. فلذلك نصور حالة الغفلة فيه، قاعدة الفراغ ما تجمع. بينما المشهور يقول تجمع. لذلك السيد الحكيم ماذا يقول؟ يقول والجريان قاعدة الفراغ، استصحاب الطهارة وجريان قاعدة الفراغ. أنه يشك أن هذا العمل انتهى، الآن يشك في أن هذا العمل صحته وعدمه، فيجي قاعدة الفراغ. السيد الخوي يقول هنا قاعدة الفراغ ما تجري في هذا المورد. ليش بتجري؟ لهذه الخصوصية. نعود إلى محل كلامنا. فمحل كلامنا يقول إحنا إذا نريد هذه المسألة نوضحها ونشوف أين تظهر الثمرة، لابد أن يكون المورد أو الصورة التي نبحث عنها هي صورة لا تجري فيها قاعة الحيلولة ولا تجري فيها قاعة الفراغ. لأن إذا جرت قاعة الحيلولة تثبت صحة العمل، بعد ماكو حاجة أسأل يجب القضاء أو لا يجب القضاء. إذا مورد تجري فيها قاعة الفراغ فتثبت لدينا صحة العمل، فبعد ماكو داعي بعد مئة السؤال أنه يجب العمل أو لا يجب العمل، يجب القضاء أو لا يجب القضاء، حتى أرجع للأصل. فإما نشوف لنا في المورد، نشوف لنا في المورد لا تجري فيه قاعة الفراغ أو لا تجري قاعة الحيلولة، أو تجري كل القاعدتين لكنهما يتعارضان ويتساقطان. يعني مثل يمثلونها إذا صار عندي علم بأنه أنا صليت صلاة عصر وعندي صلاة مغرب، فأشك في بطلان إحدى الصلاتين، خب قاعدة الحيولة تجري في صحة صلاة العصر، قاعدة الفراغ تجري في صحة صلاة المغرب مثلا، أو أن يكون الشك هكذا، يكون شكه أنه في أتى بصلاة العصر أو أنقص ركعة من صلاة المغرب فرضا هكذا، أنه أحدهما هو الذي أحدهما باطل، إما صلاة العصر لم يأتي بها أو صلاة المغرب ناقصة بنقصان ركعتين فتكون باطلة، فبطلاني إحدى الصلاتين. فقاعدة الحيلولة الصحيح لصلاة المغرب صلاة العصر، لأن الشك في إتيان بصلاة العصر كان بعد المغرب. قاعدة الفراغ الصحيح لصلاة المغرب، فتجي كتلة القاعدتين، يقول لا كتلة القاعدتين ما يصير تجي، لأن أحد الصلاتين أكيد تكون باطلة. فإما القاعدتان يتعارضان يتساقطان، أو لا في المورد لا تجري فيها قاعة الفراغ ولا قاعة الحيلولة، كما لو توضأ بمائع ثم شك بعد 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 خروج الوقت شك أن هذا الماء ماء مطلقا أو مضافا، فلا قاعة الفراغ تجري ولا قاعة الحيلولة. قاعة الحيلولة ما تجري لأنه ليس شكا في أصل إتيان الفعل، وإنما شك في صحة هذا الفعل. وقاعدة الحيلولة ما تجري لأنه قاعة الفراغ ما تجري لأنها ليست شكا في شرائط هذا العمل، وصورة العمل تكون محفوظة أو غير محفوظة، ولا يفترض الغفلة. لو توضأ بالماء وما عنده غفلة، متوجه إلى أن هذا الماء ماء مطلق متوجه إلى الشرائط وتوضأ به، صار حالة الشك عنده شنو بعدين؟ فلا قاعة الفراغ تجري ولا قاعة الحيولة تجري. فحينئذ نأتي ونبحث أنه هل يجري هنا أصلا عملي أو لا يجري هناك أصلا، لا يجري هنا أصلا عملي. بناء على هذا يأتي الحديث بأن بناء على تبعية الأداء للقضاء، تبعية القضاء للأداء، أنا أشك أن هذه الصلاة التي أتيت بها أفرغت ذمتي من الواجب الذي كان في حقي بناء على تبعية القضاء للأداء، وأن القضاء تابع للأمر الأدائي، أن الأمر الأدائي سقط من الذمة أو لم يسقط من الذمة. الاشتغال اليقيني يسد الفراغ اليقيني، فبناء على التبعية قاعدة الاشتغال هي المحكمة، فيجب عليك أداء هذا الفعل ويجب عليك قضاءه. بناء على عدم التبعية، حينئذ أنا أشك أنه هل هناك تكليف جديد لدي بالقضاء أم لا؟ فأشك في هذا التكليف، والشك في التكليف يستدعي ماذا؟ يستدعي البراءة، يستدعي البراءة. فإذا الثمرة المترتبة، الثمرة المترتبة على ذلك هي أنه بناء على التبعية يكون المجرى من مجرى من مجرى لقاعات الاشتغال، وبناء على عدم التبعية يكون المجرى مجرى للبراءة. بما أننا قلنا بأنه لا توجد تبعية والأمر والقضاء غير تابع للأداء، هنا أجي أشكل أن الرجوع للبراءة هل يتم أم لا؟ يوجد لدينا أصل عملي آخر يمكن أن يتقدم على البراءة، وهو استصحاب عدم الاتيان بالصلاة أو عدم تمامية تلك الصلاة التي أتيت بها، يعني الاتيان لأن هذه الصلاة التي أتيت بها إذا ما كانت مطابقة للواقع وما كانت مبرئة للذمة فإنك لم تأتي بها، فأنت سابقا لم تكن قد صليت، الآن تشك أن هذه الصلاة التي أتيت بها مبرئة للذمة أو مبرئة للذمة، استصحاب عدم الاتيان بالصلاة، الاستصحاب عدم الاتيان بالفعل هذا أو عدم تمامية هذا الفعل الذي أتيت به، هذا الاستصحاب يكون حاكما على أصالة البراءة، يكون حاكما على أصالة البراءة. لماذا؟ لأن أصالة البراءة لأن هذا الاستصحاب ينقح لي موضوع وجوب القضاء، وجوب القضاء متوقف على تحقق عنوان الفوت، أنه قد فاتك الإتيان بهذا العمل. عنوان الفوت اختلفوا بأنه هل هذا عنوان الفوت عنوان وجودي أو هو عنوان عدمي؟ الفوت هل يعني عدم الإتيان بالصلاة أم الفوت يعني خلو الوقت من هذا الفعل؟ الفوت يقضي ما فاته أو عنوان الفوت حتى يجب القضاء، هذا عنوان الفوت هل هو عنوان وجودي بمعنى خلو الوقت من هذا الفعل، من الفعل العبادي الفعل المعين، أو هو عنوان عدمي؟ الفوت معناه عدم الإتيان بالفعل. فإذا كان الفوت بمعنى عدم الإتيان بالفعل يجي الاستصحاب يحقق لهذا الأمر أن هذا الفعل الذي أنا ما لم أتي به في حقيقة الموضوع وجوب القضاء، فيترتب عليه الأثر وهو وجوب القضاء. أما إذا كانت خلو الوقت من الفعل، استصحاب عدم الإتيان بالفعل، ما الأثر المترتب عليه؟ الأثر المترتب عليه هو وجوب القضاء، بس هنا وجوب القضاء موضوع شنو؟ خلو الوقت من الفعل. خلو الوقت من الفعل هو لازم عقلي إلى عدم الإتيان بالصلاة في هذا الوقت. عدم الإتيان بالصلاة في هذا الوقت لازمه خلو الوقت من الفعل، وخلو الوقت من الفعل هو موضوع وجوب الوفاء، فلا يكون هذا الاستصحاب يعمل به إلا على القول بالأصل المثبت. وبما أننا لا نقول بالأصل المثبت فلا يجي العمل بهذا الاستصحاب. فحينئذ في مثل هذا الفرض حينئذ الأثر ما راح يظهر لأنه الاستصحاب لا يمكن الرجوع إليه. فإذا إحنا مبنانا هو سقوط التبعية، ما عدا تبعية، فإذا عدا تبعية يجي نشوف يا أخي أن هذا العنوان، أن عنوان الفوت هو عنوان وجودي أو عنوان عدمي. إذا ذهبنا إلى أنه عنوان عدمي فيمكن جريان الاستصحاب، وإذا جاء الاستصحاب يحقق لي موضوع وجوب الفوت، بعد ما ممكن الرجوع للبراءة، لأن البراءة براءة عن الحكم، وأنا هنا براءة عن التكليف وهو وجوب القضاء. الاستصحاب أصلا يجري في الموضوع، والاستصحاب الذي والأصل الذي يجري في الموضوع متقدم على الأصل الذي يجري ويقدم على الأصل الذي يجري في الحكم. البراءة تنفي وجوب القضاء، الاستصحاب يحقق لي موضوع القضاء، موضوع وجوب القضاء هو عنوان الفوت. جريان الاستصحاب متوقف على أن يكون عنوان الفوت عنوان عدمي وليس عنوانا وجوديا. مرحوم السيد الخوي يذهب إلى أن العنوان إلى أن عنوان الفوت هو عنوان وجودي وليس عنوان عدمي، ويستند إلى الفهم العرفي والمرتكز العرفي أنه عندما يقال فات باعتبار أنه خلا، أنه فات، فاتني حضور، فاتني الحضور، مو أنه عدم الإتيان أو عدم الوجود. يقول المرتكز العرفي للفوت هو خلو المكان مني، فاتني حضوره، يعني خلا هذا المكان مني، مو أنه عدم الإتيان بالفعل في المكان. فإن الوقت فحينئذ يعبر عن الفوت بأنه خلو الوقت من العمل ومن هذا الفعل، وبالتالي حينئذ لا يمكن بناء على أن الفوت يكون عنوان وجوديا، لا يمكن ترتب، لا يمكن جريان الاستصحاب فيه، لا يمكن جريان الاستصحاب في مثل هذا المورد، لأن جريان الاستصحاب لا يكون لا بناء على أنه أصلا مثبت إلا عند بناء على الأصل المثبت. النقطة الأخيرة التي تعرض لها هي أنه لو كان الشك في أثناء الوقت، لو شك في أن عنوان الفوت عنوان وجودي أو عدمي، يعني مرة هو يحكم بأن عنوان الفوت عنوان وجودي أو عدمي ويترتب عليها جريان الاستصحاب عدمي، أما إذا لا كان شكه أن معنى الفوت شنو، هل معنى الفوت هو الوجودي أو معنى الفوت هو العدمي، فهل يمكن جريان الاستصحاب عند الشك في عنوان الفوت نفسه؟ يعني أنا أشك أن عنوان الفوت ماذا يعني، هل يعني الخلو أم يعني عدم الإتيان، فهل يمكن جريان الاستصحاب عند الشك في عنوان الفوت؟ يعني ما أخذت رأي، ما عندي بد رأي نهائي ومتردد، فهل يمكن جريان الاستصحاب في عنوان الفوت؟ فهل يمكن جريان الاستصحاب في هذا المورد أم لا يمكن؟ يقول لا يمكن. لماذا؟ لأنه يكون من قبيل، يقول من قبيل التمسك بالعام في شبهات المصداقية، لا تنقض اليقين بالشك، هذا هو العام، هذا هو العام. أنا هنا لا يمكن أن أطبق هذه القاعدة. ليش؟ لأنني أشك أن هذا المورد نقضي اليقين، هل يصدق عليه أنه نقضي اليقين بالشك أم لا؟ فحيث يكون تمسك بالعام في الشبهات، أشك في أن هذا عالم أو لا، فيكون شك في تحقق هذا العنوان العام عليه وتحقق، لأن الاستصحاب يجري في موارد التي يكون فيها نقض اليقين بالشك، فالشارع يقول لا تنقض اليقين بالشك، فهنا هذا اليقين وهو عدم الإتيان أنقضه بالشك في الإتيان وعدمه، فأستعمل فأرجع على الاستصحاب لكي أطبقه في هذا المورد. يقول أنت عندك شك أن العنوان الذي تريد أن تثبته ما هو، فتشك أن هذا المورد يقع تحت قاعدة يكون مشمولا بقاعدة الاستصحاب وعدمها، فلا يمكن إجراء الاستصحاب عند الشك في أن العنوان عنوان الفوت هل هو عنوان وجودي أو عدمي. وبقية الكلام تأتي إن شاء الله.
شنو الفعل او علمت يعني بلاته مو واضحه.